بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. البنتاغون يسعى لتجنيد طيارين أفغان في أوكرانيا. الأسير خليل عواودة بين الحياة والموت، والاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عنه. نصر الله يلتقي وفداً من حماس. مقتدى الصدر يعلن اعتزال الحياة السياسية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أفاد مصدر عسكري روسي عن مسعى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى تجنيد طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا كانوا قد رحلوا عن بلادهم مع القوات الأمريكية عام 2021. وكشف المصدر أن الطيارين الأوكران القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات ميغ 29 وسو 27 وسو 25 لم يعد لهم وجود، وتم تحييدهم أثناء تدمير طائرات سلاح جو الأوكراني من قبل القوات الجوية الروسية ووسائط الدفاع الجوي. وفي محاولة من أمريكا لسد النقص في كوادر الطيران بأوكرانيا، أقدم البنتاغون الذي يرعى قوات نظام الحكم الأوكراني على تجنيد الطيارين الأفغان الذين هربوا من بلادهم مع القوات الأمريكية العام الماضي. وقال المصدر إن البنتاغون يبدأ الآن بتدريبهم في كاليفورنيا، ثم يعتزم نقلهم إلى أوكرانيا عبر بولندا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور صلاح هاشم. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني هذه الخطوة من قبل البنتاغون، ما تأثيرها على الميدان برأيك؟
يعني طبعا ده نوع من التصعيد العسكري غير مقبول تماما، يعني لو هنتكلم فيه هو نوع من التصعيد العسكري غير مقبول، ويتنافى مع الجهود الدولية السعية للسلم، وأن الأضرار الكبيرة لهذه الخطوة العسكرية المتصاعدة لا تؤثر وحدها على روسيا ولا على أوكرانيا، وإنما تؤثر بشكل كبير جدا على الأوضاع العالمية وتصاعد الأزمة وما يترتب عليها من مشكلات عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى دول العالم الثالث وهي الأكثر تضررا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هذا التصريح ربما يؤدي إلى إعادة تنظيم الكتل العسكرية على مستوى العالم، ويصبح هناك أكثر من كتلة مناهضة لهذا التوجه. أعتقد أنه معظم الدول المؤيدة للموقف الروسي والداعية للسلم ربما تصدر بيانا عاجلا لوقف هذا التصعيد، وأنه هذا هو انحياز، لا ليس انحيازا لمناهضة الجيش الروسي، وإنما هو استخدام تصعيد أو إيجاد شرعية للعمليات الإرهابية المتطرفة داخل الأراضي الأوكرانية والروسية. أن ما فعله البنتاغون وفق هذا البيان هو انحياز واضح جدا للفكر الإرهابي في العالم، ولابد أن يكون للدول الكبرى أو دول العالم الأول ودول العالم الثاني والثالث وقفة، ليس فقط لهذا التصعيد، وإنما هو التصعيد الإرهابي المتطرف الذي ربما تطول تداعياته دول العالم الثالث ودول العالم الأول، ولن ينجو أحد من هذا التصعيد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
أيضا دكتور، يعني المستشار الألماني أولاف شولتز قال أنه خلال الأسابيع المقبلة ستتلقى أوكرانيا أيضا أسلحة جديدة فائقة الحداثة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ورادارات وطائرات دون طيار. لماذا برأيك يستمر الغرب بسياسة التسليح بدلا من اتجاه لحل الأزمة سلميا، علما أن ألمانيا يعني من أكثر المتضررين كما تعلم من استمرار هذه الحرب؟
يعني أعتقد أن الموقف الألماني فيه نوع من التهديد، ولكن ربما لا يصل إلى مسألة الواقع، لأنه أعتقد أن ألمانيا فيها مشكلة في الجيش الألماني. هو يعني دولة ربما تكون متقدمة تكنولوجيا وعسكريا، ولكن عندها أزمة حقيقية في مسألة أن يكون في مسألة الدفاع عن نفسها، لكن بتحاول أن تجد لنفسها دورا في هذه الأزمة العالمية. أما فيما يتعلق بتداعيات الأزمة منذ البداية، منذ الأشهر الأولى في مارس الماضي، وبدأت الأزمة تطول دول كثيرة جدا، وأحدثت تغيرات في السياسات النقدية والسياسات المالية، وتأثرت أزمة الغذاء على مستوى العالم في الأشهر الماضية، وأن ننتظر المزيد من التداعيات إذا استمرت الأزمة الأوكرانية الروسية. كنا تباشير الاستقرار والدعوة للسلم كانت قد بدت في الأفق بعدما حدثت الاتفاقية التي تمت في إسطنبول ما بين في وجود تركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإعادة السلم وتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية إلى دول كثيرة في العالم، ومضت الاتحاد بضمانات طبعا من الاتحاد الأوروبي وضمانات من الأمم المتحدة وضمانات من الجانب التركي. أما ما يحدث الآن أعتقد هو انتهاك جديد لهذه الاتفاقيات، وعودة مرة أخرى إلى الفكر العسكري والصدام العسكري الذي أيدنا وأيده الدول كثيرة من على مستوى العالم بأنه مرفوض منذ اللحظة الأولى. وقلنا أن الحرب الروسية الأوكرانية هي طرفين لديهم مبررات منطقية للدخول في هذه المعركة، ولكن يجب أن يقف العالم موقف الحياد ويبحث عن حلول سلمية للتقليل من أمد تصاعد هذه الأزمة، نظرا لما تجلبه من مصائب كبرى لدى دول كثيرة على مستوى العالم. زي ما قلت الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شهدت أزمات مرتبطة بالغذاء ومرتبطة بالسياسات المالية والنقدية فيها، وأن هناك تهديد لمعظم الدول. يعني يجب أنا في تصوري أنه يجب أن تعود ويعود الاتحاد الأوروبي وتعود الولايات المتحدة الأمريكية مجددا للجلوس على مائدة التفاوض والبحث عن حلول سلمية لهذه الأزمة، لاستقرار ليس فقط الاستقرار الأوكراني والروسي، وإنما الاستقرار المجتمع الأوروبي واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية واستقرار كافة الدول المتأثرة بالتصعيد العسكري.
أستاذ العلاقات الدولية الدكتور صلاح هاشم، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة والمضرب عن الطعام منذ 169 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون توجيه أي اتهام له، ودعا إلى إطلاق سراحه، وجاء ذلك وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من نابلس فارس أبو حسن، عضو جمعية الدفاع عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والحقوق في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور فارس. يعني إصرار إسرائيل على اعتقال عواودة ودون توجيه أي اتهام له، لماذا تتبع إسرائيل هذا النهج؟
صراحة إنه الحكومة الإسرائيلية واضح إنها يعني مصرة على استمرار اعتقال الأسير عواودة المضرب عن الطعام لأكثر من 160 يوم، والصراحة هي كمان أعلنت بشكل واضح بأنها لن تستجيب للإضراب عن الطعام اللي بخوضوه يعني بشكل فردي الأسرى الإداريين، وهي يعني واضح إن أعلنت رفضها يعني الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين بالإفراج عنهم بعد خوضهم معركة الأمعاء الخاوية. طبعا هذا صراع سياسي إسرائيلي يعني بيلقي ظلاله، واللي راح يتأثر فيه واللي يعاني منه ويكون هو تبعاته على الأسرى الإداريين أكثر شيء، خاصة لأنه طبعا الأسرى الإداريين هم فاقدين للأمل من عدالة القضاء الإسرائيلي وتعنت الحكومة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال باستمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الشبان، ضد الأكاديميين، ضد الطلاب الفلسطينيين اللي بيقضوا سنوات طويلة من عمرهم داخل السجون الإسرائيلية بما يسمى بالاعتقال الإداري، اعتقال تعسفي ظالم لا يستند إلى بينات أو لوائح اتهام أو تهم واضحة، حتى مجرد أي نشاط سياسي لا ترغب فيه إسرائيل أو حتى نشاط نقابي أو نشاط طلابي ممكن يؤدي بصاحبه إلى السجن، يعاني من الاعتقال لفترات طويلة.
ذكرت حضرتك استهداف الأكاديميين يعني والكفاءات العلمية في فلسطين، هل تريد من ذلك يعني أن تفرغ فلسطين من عقولها برأيك؟
صراحة إسرائيل يعني خلال سنوات الاحتلال الطويلة تحارب كل مظهر من مظاهر الوعي السياسي الفلسطيني. طبعا احنا لما نتحدث على ناس نقابيين، اطباء، مهندسين، محامين، واكاديميين محاضرين في الجامعات، وعلى طلاب حتى بمارسوا دورهم الوطني والنقابي داخل الجامعات، كل هدول مستهدفين، وطبعا بالاضافة للسياسيين اللي ما بيهددوا لا أمن ولا حياة المواطنين الإسرائيليين، هم بناضلوا سياسيا، بناضلوا بالكلمة، بناضلوا بالقلم. كل هاي المظاهر مرفوضة إسرائيليا لأنها إسرائيل معنية بأنه يبقى الشعب الفلسطيني خانع وخاضع للاحتلال، وما يكون في هناك مطالبة لا من الواعيين سياسيا أو نقابيا أو أكاديميا ولا من أي جهة حتى يبقى الاحتلال مستمر. فإحنا الشعب الفلسطيني دائما هناك مطالبات طبعا بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته والانعتاق والتحرر من الاحتلال، الاحتلال الوحيد اللي موجود الآن على كوكب الأرض اللي لا يزال يرضى يعني جاسم على صدر الشعب الفلسطيني اللي بيعاني يوميا من القتل والتدمير والاعتقالات وسياسة هدم المنازل والانتهاكات بكل صورها وأشكالها. هذا الشعب يريد فقط حقه في أنه يتحرر، حقه في إقامة دولته وممارسة سيادته على أرضه بكل حرية، وحقه اللي كفلته كل الشرائع الدولية بتقرير مصيره.
يعني الاتحاد الأوروبي دكتور طالب بالإفراج الفوري عن الأسير خليل العواودة بسبب وضعه الصحي، لكن إسرائيل حتى اليوم يعني لم تعلق، لم تستجب، وبالرغم من اعتراض منظمات حقوق الإنسان ولكن إسرائيل يعني تضرب كل شيء بعرض الحائط. هل تعتقد أن يمارس عليها أي ضغط دولي أكثر من ذلك؟
كما ذكرت لك أختي الكريمة، طبعا من يشاهد صور الأسير خليل العواودة اللي هو يعني الصراحة صورته اللي تم نشرها بالأمس ويعني تناولتها كل القنوات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، صراحة يعني تداولوها كثير من الشخصيات ومن الناشطين الإعلاميين والحقوقيين، يعني صراحة عار على الإنسانية، عار على الاحتلال إنه إنسان بهذا الشكل. طبعا هو عبارة عن هيكل عظمي، صورته يعني تبعث على يعني الشفقة يعني الواحد يعني صراحة تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر اللي ممكن الواحد يعني يعني تختلج داخله عندما يشاهد هاي الصورة. إنسان مضرب لتقريبا 170 يوم، 169 هم 169 يوم، يعني بنحكي على 170 يوم. بكل تأكيد هذا الإنسان لا يمكن إنه يعود كسابق عهده، مش ممكن يرجع طبيعي زي ما كان في الأول. هاي الصورة طبعا هي اللي دفعت الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية إنها ترفع صوتها وإنه الطالب بشكل واضح بالإفراج عن هذا المعتقل. طبعا إسرائيل هي يعني مصرة على استمرار سياستها القمعية وبتدير ظهرها لكل مبادئ حقوق الإنسان والشرع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بصراحة لأنها هي محمية بالفيتو الأمريكي، هي في دعم من الإدارة الأمريكية لأي سياسة، لأي سلوك، لأي انتهاك بتمارسه إسرائيل، هي يعني حامية حالها، ومن أمن العقاب أساء الأدب. فبالتالي إسرائيل طالما أن المجتمع الدولي وبرعاية أمريكية وبحصانة أمريكية هو بيوفر لها هذا الغطاء وهاي الحماية، بكل تأكيد إسرائيل رح تدير ظهرها ورح يعني تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان طالما إنه العالم كله ما بحاسبها. يعني إحنا شهدنا الإزدواجية والكيل بأكثر من مكيال عندما كان هناك الأزمة الروسية الأوكرانية. العالم الغربي ومن خلفه أمريكا اصطفت خلف أوكرانيا في ما جرى. كان واضح وزير الخارجية الروسي عندما تحدث بشكل واضح بأنه يعني لماذا لا تنظروا إلى أوكرانيا كما تنظروا إلى الفلسطينيين، لماذا تتعاملوا مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عما تتعاملوا به مع الأزمة الفلسطينية. هذه هي مشكلة هذا العالم الظالم الذي يعني يكيل بمكيالين وتغيب عن ممارسته وسلوكه العدالة. شعبنا الفلسطيني هاي الإضرابات المفتوحة عن الطعام اللي بيعانيها الأسرى الإداريين، تخيلي يا أستاذي ومستمعين الكرام إنه ما الذي يدفع إنسان إلى أن يفضل الموت على الحياة أو البقاء على قيد الحياة؟ كيف إنسان ممكن يفضل إنه ينحرم من أولاده من أسرته ومن زوجته ومن أهله ويدخل في هذا الإضراب اللي ممكن يحرمه كل هؤلاء؟ طبعا هذا نتيجة الظلم والقهر اللي بيمارسه الاحتلال على المعتقلين الإداريين. لما بدخل هذا الأسير للسجن ما بيعرف، كل إنسان في العالم ممكن يكون في عقوبة معروفة بدايتها ونهايتها إلا الاعتقال الإداري، معروفة بدايته ولكن نهايته غير معروفة. هذا اللي بيدفع الأسير المضرب عن الطعام إنه يخاطر بنفسه بحياته وبصحته وبأعضائه كلها مقابل إنه يناضل من أجل إنه يحصل على حريته.
طيب دكتور، برأيك الشخصي يعني هل تتوقع الإفراج عنه بعد كل هذا الضغط أو لا؟
الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الصراحة للأسف الشديد هي يعني أخذت على عاتقها إنها هي ما تخضع ولا تستجيب لمطالب المعتقلين الإداريين، وهي يعني هي بتعتبره تحدي ويعني سياسة عض على الأصابع. وهي أعلنت بهذا الأمر بشكل واضح إنه إحنا لن نخضع للإضرابات المفتوحة عن الطعام، واللي بده يفوت على إضراب يفوت هو حر. وبالنتيجة طبعا هذا الكلام بلقي بعبء كبير جدا على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الحقوقية إنها تضع حد وتضغط على إسرائيل بكل الوسائل حتى يعني يكون في هناك إنهاء لسياسة الاعتقال الإداري وإغلاق لهذا الملف. أي معتقل أو أسير، خلينا نحكي بشكل قانوني ومهني بحت، أي أسير أو معتقل يثبت عليه تهم مخالفة للقانون الإسرائيلي ممكن يخضع لمحاكمة، على الرغم أنه يعني طبعا المحاكمات أمام المحاكم العسكرية في كثير من الملاحظات أنها غير عادلة ولا ترقى لمعايير المحاكمة العادلة، ولكن حتى هذا الظلم اللي ممكن أنه إحنا غير قابلين إلو بيكون أفضل من سياسة الاعتقال الإداري اللي بتمارسها سلطات الاحتلال واستمرار اعتقال الأسير لسنوات دون محاكمة. أتأمل أنه ينجح المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإغلاق هذا الملف كما تم إغلاقه سابقا، وأن تنتهي سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
عضو جمعية الدفاع عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والحقوق في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بعد فتور في العلاقة أقرب إلى القطيعة، وتم خلال اللقاء استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أستاذ القانون الدولي والنائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور. أهلاً وسهلاً بك دكتور في بلا قيود.
تحية لك وللمستمعين وكل العاملين.
يا أهلا بك. يعني الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله استقبل وفدا من حركة حماس وتم بحث واستعراض التطورات السياسية والميدانية الأخيرة في كل من فلسطين ولبنان، ما أهمية هذا التقارب بعد يعني علاقات أو شبه قطيعة يمكن أن نسميها؟
لا، لم يكن هذا اللقاء الأول ولا الأخير، لأنه سبق منذ فترة بعيدة أن هناك حصلت لقاءات حضرها إسماعيل هنيه إلى لبنان، أمين عام حركة حماس لبنان، والتقى بسماحته، ومن ثم سافر إلى طهران والتقى العديد من القيادات الإيرانية في مقدمتها السيد القائد.
ولكن اليوم يمر لبنان أمام تهديد حقيقي، يعني إسرائيل هددت حزب الله منذ بضعة أيام بحرب ربما إن اقتربت من منصات الغاز.
يعني من الطبيعي أن تحصل لقاءات بين محور المقاومة، قيادات محور المقاومة، في مقدمتها سماحة الأمين العام، وكذلك الأمر لابد من يعني أسبوع الفائت كان هناك عدوان صهيوني على غزة وفي نابلس وفي كثير من المدن الفلسطينية في الضفة وغزة، واستشهد أكثر من قائد للجهاد الإسلامي، ومما دفع أن التقى كل من سماحة الأمين العام مع أمين عام أيضا حركة الجهاد الإسلامي للتنسيق في موضوع ما يحصل من تطورات في المنطقة، وما يعني العدوان الأخير من قبل العدو على الفلسطينيين كان يستوجب أن تلتقي هذه القيادات لتنسق فيما بينها، كي لا يأخذ العدو كل فريق من هذه المنظمات على غيرها ويستفند بهم. إذن هذا التنسيق هو أمر طبيعي وواجب على كل من هذه التنظيمات التي ما زالت ترفع الصوت في وجه الكيان الصهيوني، ولا يمكن خاصة لقيادة المقاومة في لبنان، المقاومة الإسلامية في حزب الله المتمثلة بسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، إلا أن توازن ما بين المنظمات الفلسطينية وبالتحديد كل من حماس والجهاد الإسلامي، كي لا يبدو أيضا أي منهما أن المقاومة في لبنان هي تتعاطى مع فريق دول الآخر وتنظر إلى فريق دول الآخر. ولذلك كما شاهدنا في العدوان الأخير أن كان الجهاد هو وحده الذي قاد هذه المعركة، معركة طائب القصام مع فصيل من فتح. يعني حتى لا يكون هناك فتوح أيضا ما بين المنظمات الفلسطينية وخاصة الجهاد الحماسي، هذا اللقاء هو لتثبيت القاعدة المتعلقة بأن تكون الساحات كلها مفتوحة على بعض، وأن لا يكون هناك يعني فريق يشمت بالآخر، أو يكون هناك التعاون والذوبان فيما بين كل قيادات محور المقاومة، والذي يؤسس لمرحلة جديدة، وأن التهديد عندما يلحق بالفريق يلحق بالجميع. أما في يتعلق بالتهديد الأخير للكيان الصهيوني، هذه كلها هي أقرب إلى الحرب النفسية وليس إلى الحرب العسكرية، لأنه يعلم العدو أنه من السهل أن يبدأ الحرب، ولكن لا يعلم كيف تنتهي هذه الحرب، لأن هناك ويعلم علم اليقين إمكانيات المقاومة الإسلامية التي لم تعد هي كما كانت عليه منذ عام 2006، وبالنتيجة هي يعني الحرب تصبح مفتوحة عندئذ، وتبقى قراره الأخير. ولو كان يريد الحرب فعلا لما كان دفع أعلن عن تأجيل استخراج النفط والغاز من حق الكريش إلى الأشهر المقبلة، يعني وكان أعلن سبق وأعلن أنه سيكون مع أول أيلول، يعني باقي أول أيلول بعد يومين وبيكون أول أيلول. فإذا قرار العدو بالتأجيل هذا يحاول أن يماطل في هذا الأمر، يماطل علّه يستفيد في تمييز بعض اللقب، ويراهن على الزمن لقد تحصل تطورات تحول دون أن تتخذ المقاومة، وعله في ذلك يوهم المقاومة أنه على استعداد للأخذ والنقاش والحوار في هذا الموضوع.
طيب دكتور، يعني حضرتك قلت بأنه يجب أن تكون الساحات مفتوحة على بعضها ويكون هناك تعاون بين جميع قوى المقاومة، ولكن كما ذكرت أيضا حضرتك بأنه حماس لم تتدخل أثناء الحرب مع إسرائيل بخصوص جهاد حركة الجهاد، يعني بعد اغتيال قادة في حركة الجهاد. هل تتوقع إذن أن تتدخل حماس في حال أي مناوشات على الحدود مع لبنان، كما نرى بأن هناك دائماً دوريات إسرائيلية على الحدود اللبنانية؟
يعني هذا الموضوع يحتاج إلى قرار كبير على مستوى القيادات. هل نحن نذهب، هل الظروف مؤاتية الآن لحرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني أن تكون هي حرب بداية نهاية العدو، أم هي حرب أم هي مناوشات أو عمليات محدودة ما بين الأطراف المتنازعة؟ هنا هذا سؤال كبير. هل الضغوط الموضوعية الإقليمية والدولية تعطي لمحور المقاومة أن يخوض حرب شاملة وواسعة تؤدي إلى زعزعة هذا الكيان؟ هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة. هذه الأجوبة ليس من السهل إجابة عليها، لأن الضغوط الإقليمية والدولية لا أعتقد أنها الآن هي تسمح بأن تكون هذه الحرب شاملة، لأن هناك في العالم أولويات في الصراعات القائمة، وتحديدا الآن الملف الأوكراني يتقدم على كل شيء، الملف التايواني. إذن هناك في أمور كثيرة تحول دون أن تكون هذه الحرب مفتوحة. ولذلك العدو في موضوع تحديدا في موضوع إعلاناته وحديثه، هذا عندنا لديه انتخابات واستحقاقات، ولديه أزمة نفسية على المستوى القيادات العسكرية وحتى على مستوى المستوطنين الصهاينة، الذين لم يعد يثقوا لا بقياداتهم السياسية ولا العسكرية ولا حتى بالجيش الصهيوني، يعانون من أمراض نفسية سواء كانوا على المستوى العامة الناس أو على المستوى العسكري. لذلك نراهم بين فترة أخرى يقومون بمناورات ويلجؤون إلى تهديدات، يعني مجرد يعني هذه تدفع بدلا من أن تكون يعني لمصلحتهم تكون ضدهم، لأنه مجرد خطاب من قبل أمين عام حزب الله. العدو الصهيوني ينتظر أكثر مما ينتظر ماذا تقول قيادته. هو لذلك الأمر ليس لم تعد التقنية التي يملكها العدو هي التي تسيطر، يعني مجرد أن تستعمل هذه المسيرات القليلة الكلفة مقابل ما يملكه العدو من طائرات متقدمة تقنيا وعسكريا وما إلى ذلك، أنت كسرت هذه يعني هذه الحالة التي كان يملكها العدو. هو يتفوق كان على العرب بطيرانه، أما الآن أنت لم تملك الأسلحة الدقيقة التي تستطيع أو تعطل كل المطارات التي تنتقل منها، التي تقلع منها هذه الطائرات لتقصف هنا أو هناك. إذا نحن أمام مرحلة جديدة، أمام حرب تختلف عما مضى من الحروب التقليدية. هناك صراع يختلف، هناك صراع عقيدي، صراع أن تتحدث المقاومة عنها لم تعد في حالة الدفاع، هي في حالة الهجوم. أنا إذا فتحت الحرب لم نرضى أن نقول أن ندافع عن أرض، علينا أن ندخل إلى أن تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية. وهناك حالة من هذا التنسيق للهذه اللقاءات التي تحصل بين قيادات المقاومة، هي أيضا هي تحاول أن تزيل يعني الفنقات أو الأساليب أو التنقاط. أو هناك أمور كثيرة وأنهم في وجهة نظر تختلف بين هذا الفصيل أو ذاك، خاصة يعني تعرف طبيعة العالم المتخلف مهما بلغ يعني بظل في عنده عقدة الأنا يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدولي والنائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم من العراق، إذ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائياً وأغلاق جميع المؤسسات الصدرية باستثناء المرقد الشريف وهيئة تراث آل الصدر. وبعد هذا الإعلان أغلقت السلطات العراقية المنطقة الخضراء الحكومية بالكامل ومنعت المتظاهرين من التقدم باتجاه القصر الرئاسي. وللحديث عن تفاصيل ما يجري في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من هناك موفدة سبوتنيك شيماء ثامر. أهلا وسهلا بك زميلة شيماء.
أهلا زميلتي نغم كباس.
يعني ماذا يحدث في العراق اليوم؟ الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي، ما ردود الفعل؟
الموقف يا زميلتي نغم في الشارع العراقي الآن خرج عن السيطرة تماما، والأمور تمضي إلى المجهول، خاصة بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر التي أعلن فيها عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المكاتب والمقرات ما عدا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر. بغداد الآن يا زميلتي نغم تشهد إغلاقا للمنطقة الخضراء بالكامل، العمليات المشتركة تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من أمام القصر الجمهوري بعد أن توجهوا إليه بهتافات هيهات منا الذلة والشعب يريد إسقاط النظام. طبعا المتظاهرون يحاولون إسقاط الصبات الكونكريتية بالقرب من القصر الجمهوري. مكافحة الشغب الآن تفتح خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ونشهد الآن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة داخل المنطقة الخضراء، بينما المساجد بمدينة الصدر وهي معقل أكبر عدد لأتباع السيد مقتدى الصدر تعلن النفير الآن المآذن تنادي وتقول الله أكبر الله أكبر حي على الجهاد. وفي هذه اللحظة زميلتي نغم وأنا أتحدث معك تمكن أتباع سيار الصدري من الدخول إلى القصر الجمهوري واقتحامه. التغريدة التي أعلن فيها السيد مقتدى الصدر الاعتزال النهائي وغلق جميع المؤسسات التابعة له جاءت بعد أن أعطى السيد مقتدى الصدر مهلة 72 ساعة للإطار التنسيقي والقوى السياسية بسحب الأحزاب التي شاركت بالعمليات السياسية والانتخابات السابقة وإعادة انتخابات جديدة، إلا أنه لم يأتي رد من الإطار التنسيقي. انتهت المهلة والسيد مقتدى الصدر اليوم يترك العمل السياسي بشكل كامل. والآن وأنا أتحدث معك زميلتي قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن حظرا شاملا بالعاصمة العراقية بغداد يبدأ من الساعة 3:30 وإلى إشعار آخر.
نعم، شكرا شكرا جزيلا لك مفدة سبوتنيك إلى العراق شيماء ثامر، وانتبهوا على حالكم، الله يحميكم شيماء.
الله يحمي الجميع، شكرا لك زميلتي.
يعني ونحن مستمعين سنبقى معكم على تواصل مستمر بما يتعلق بالشأن العراقي، وسنوافيكم بكل ما جديد، وبالتأكيد سنتناول هذا الموضوع أيضا غدا في برنامج بلا قيود. بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.